بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. والاستنثار طلب النثر، والنثر رمي الشيء متفرقا، والمقصود به إخراج ما في الأنف من الماء، وذلك بريح الأنف، وحينئذ سيخرج متفرقا. وطلب خروجه معناه السعي لذلك بضغط الهواء، النفس الخارجي الذي يسمى سفيرا، وذلك عند الاستنشاق. فالاستنشاق من سنن الوضوء، وليس المقصود أن يستنشق الإنسان الماء فيبتلعه من تلقاء أنفه، بل لا بد أن يخرجه، فإخراجه هو الاستنثار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث بهذه السياقة سيأتينا في الباب الذي يلينا مرفوعا، فأبو هريرة لم يقله من عند نفسه، وإنما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ أن يستنثر، أي أن يخرج الماء من أنفه بعد إدخاله. وكذلك قال: من استجمر فليوتر، وهذا من آداب الاستطابة وقد ذكرناه. فمن سنة الاستطابة أن يوتر الإنسان بثلاث. ومذهب الجمهور أنه إذا حصل الإنقاء بالغسلة الواحدة أو المسحة الواحدة أجزأ. وعند الحنابلة أن النجاسة تنقسم إلى قسمين، إلى نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلاب والخنازير، وهذه لا تطهر إلا بسبع غسلات عندهم. والنجاسة المخففة هي ما سوى ذلك، وهذه لا تطهر عند الحنابلة إلا بثلاث غسلات منقية. فيرون أن النجس أيا كان لا بد أن يغسل ثلاث غسلات منقية، وعلى هذا فالاستنشاق لا بد أن يكون ثلاثا عند الحنابلة. وكذلك الاستجمار، لأنه بمثابة إزالة، فالمزيل لا بد أن يمر ثلاثا على المحل ولو لم يكن فيه شيء. وعند المالكية أن المحل إذا لم يبق فيه أي أثر، حينئذ يكون الاستجمار والاستنجاء بمثابة الاستنجاء من الريح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستنجاء من الريح، بل قال: من استنجاء من ريح فليس منا. فلذلك رأوا أنه غير مطلوب أصلا، وأنه من باب التنطع، لأن المبالغة في مثل هذا النوع تؤدي إلى الوساوس والأوهام. فلذلك رأى المالكية كراهة ذلك، لأنهم قاسوه على الاستنجاء من الريح، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه تحذيرا بليغا. ثم قال: باب الاستجمار وترا. ذكرنا من قبل أن البخاري رحمه الله من صنيعه أنه يقسم الحديث باعتبار الدلالات والمعاني، فيعقد بابا على كل حكم يتضمنه الحديث. ومذهبه جواز الاختصار في الحديث، أن يذكر بعض الحديث فقط في باب، ويذكر بعضه في مكان آخر، أو لا يذكره أصلا. فهذا من مذهبه أنه يجوز ذلك، وذلك يرجع إلى أصل تعريف الحديث، وقد ذكرنا فيه ثلاثة أقوال من قبل. فهنا عقد هذا الباب، قال: باب الاستجمار وترا، معناه باب إيتار الاستجمار، وأن يكون وترا، وذلك صادق على الواحدة والثلاث والخمس والسبع إلى آخره. ولكن الذي جاء في هذا الحديث هو الاستجمار ثلاثا في أصله، في حديث ابن مسعود وفي حديث أنس بن مالك، كله فيه إيتار الاستجمار بالثلاث. وإذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فإنه يرجع إلى فعله في تفسيره، فالقول في مثل هذا يفسره الفعل، فإنه أمر من استجمر أن يوتر. وعندما روي فعله هو، رأينا أنه يوتر بثلاث، فعلم أن المقصود بالإيتار هنا الثلاث، إلا إذا احتاج إلى أكثر من ذلك. وقد ذكرنا حديث أم عطية في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن. فدل ذلك على أن الحاجة هي التي تتحكم في الوتر في الإيتار في إزالة النجاسة مطلقا، سواء كان ذلك استهمارا أو غيره. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث من أهم أحاديث الطهارة عموما، ولذلك يستنبط منه كثير من الأحكام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم، فهذا يشمل ما كان فرضا وما كان دون ذلك، ما كان للنوم وضوء الجنب للنوم، وما كان أيضا للتجديد كمن صلى بوضوء وأراد أن يجدد لصلاة أخرى، وكذلك ما كان مباحا كالتبرد، فإنه يجوز الوضوء للتبرد ويكون مباحا فقط، إلا إذا نوى به الإنسان تجديدا فيكون مندوبا. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا يدل على أن الاستنشاق من واجبات الوضوء، لأن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، وهذا محل بحث لدى الأصوليين. فمنهم من رأى أن صيغة افعل تدل على الوجوب مطلقا، ومنهم من فصل بين القرآن والسنة فيقولون: ما كان من صيغة افعل من كلام الله فهو للوجوب، وما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي في السنة فهو للمشروعية التي دون ذلك. وهنا لا بد أن نذكر أن الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء، هذا هو تفصيل الأصوليين في الأمر، فيقولون: الأمر يطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم فيكون للوجوب، وبقيد لا شيء معناه بقيد عدم الجزم فيكون للندب، ولا بقيد شيء هذا هو الأمر المطلق، وهو الذي يبحثه الأصوليون ولا يبحثه الفقهاء. الفقهاء إنما يبحثون الأمر الذي هو بقيد شيء أي بقيد الجزم، أو الذي هو بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم. أما الأمر الذي هو لا بقيد شيء فهو الأمر المطلق، ويبحثه الأصوليون، فيبحثونه في دلالة الأمر، هل يدل على التكرار أم لا، وهل يدل على الوجوب أم لا، وهل يدل على الفورية أم لا. كل ذلك في الأمر المطلق، هل الأمر المطلق يدل على الفورية أو على التراخي، هل الأمر المطلق يدل على التكرار أو الوجوب بأمر جديد، هل الأمر المطلق يدل على الوجوب أم لا. فمعنى ذلك: هل الأصل في الأمر الوجوب أم لا. وعموما إذا رجعنا إلى النصوص سنجد فيها أن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة، ترد لقصد الوجوب، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا للوجوب قطعا. وترد للندب، ويحمل عليه ما جاء في الأوامر الشرعية فيما زاد على هذه المذكورات في آية سورة المائدة في الوضوء، ما يتعلق بالمضمضة، وما يتعلق بمسح الأذنين، وما يتعلق برد المسح، وما يتعلق بالتثنية، وما يتعلق بالتثليث، وكذلك تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، كل هذا لم يرد في آية المائدة، وجاءت به النصوص إما بالأمر به أو بثبوت فعله في مجال التعليم، أي النبي صلى الله عليه وسلم في مجال تعليمه الوضوء فعله. فحينئذ يكون ما في الآية هو الأصل، وما زاد عليه يحمل على الندب. وهذه طريقة الحنفية، فإنهم يرون أن الأصل هو أصل المشروعية، الدليل الأول الذي شرع به الحكم هو الأصل الذي يعتمد عليه، وما سواه من التفصيلات لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الندب والأفضلية فقط. ولذلك قالوا: أصل الوجوب في الصلاة حديث المسيء في صلاته، فما تضمنه هذا الحديث كله واجب، وما لم يتضمنه لم يقل الحنفية بوجوبه، فلم يتضمن الفاتحة فلم يروها فرضا، وإنما رأها واجبا دون الفرض، لأنه قال: اقرأ بما تيسر معك من القرآن. لم يتضمن السلام فرأوا أن السلام واجب غير فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء في صلاته، فرأوا أن الأصل هو في التفريق بين أركان الصلاة، أن أركان الصلاة هي ما تضمنها حديث المسيء في صلاته، وأن ما سواها ليس أركانا. وكذلك آية المائدة هي أصل الوجوب في الوضوء، وما زاد عليها يخرجونه عن الوجوب. والزائد عليها في فرائض الوضوء هو ما يتعلق بالترتيب وما يتعلق بالدلك، فالفورية أي أن تكون هذه الأعضاء في فور واحد متوالية، وكذلك الدلك، وكذلك النية، هذه الفرائض التي لم يصرح بها. وإن كنا ذكرنا أن النية جاء في أول الآية ما يدل عليها، وهو قوله إذا قمتم إلى الصلاة، لأن معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فلذلك قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. الذين يرون وجوب الاستنشاق يوجبونه في الوضوء دون الغسل، لأن الحديث ذكر في الوضوء فقط قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ويرون أيضا أنه داخل في الوجه، لأن الوجه ما يواجهك عند رؤية الإنسان، ومنه مدخل الأنف، لأن الأنف ليس له سداد بخلاف الفم، فله شفتان تسدانه. ثم لينتثر، ثم بعد ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتثر ما أدخل من الماء، أن ينثره يخرجه. ومن استجمر فليوتر. بالنسبة للاستنثار لا يتحقق إلا بعد وجود الاستنشاق، فلا نثر إلا بعد حصول شيء يجتمع فينتثر، فلذلك هو مما يترتب على غيره، فلا يمكن أن يقام وحده. وسنذكر في أفعال الوضوء أن منها ما لا يكون إلا تابعا، كالاستنثار لا يكون إلا تابعا للاستنشاق، وكرد مسح الرأس فإنه لا يكون إلا تابعا لأصل المسح. وأيضا الأذنان مسحهما على الراجح تابع للرأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، فيكون مسحهما تابعا لمسح الرأس. ومن استجمر فليوتر، هذا الذي عقد عليه الباب وهو هذه الجملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من استجمر، معناه من لزمه الاستجمار أن يوتر، فلذلك قال من استجمر فليوتر، هذا موجب لأصل الاستجمار وموجب لوتريته عند القائلين بأن الأمر يقتضي الوجوب مطلقا، فهو متضمن لأمرين، أحدهما غير مصرح به وهو أصل الاستجمار، لأنه قال من استجمر معناه أنه أن ذلك في حق من أراد الاستجمار، ولكن ليس هذا تخييرا في الاستجمار، بل المقصود أن هذه هي هيئة الاستجمار، والاستجمار مطلوب واجب، فيجب الاستجمار للتخلص من النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم التحفظ من البول سبب لعذاب القبر، فقد مر بقبرين شديدين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كثير أو كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قد أخرج البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فهذا دليل على أن التنزه من البول والاستتار منه هو يشمل الاستنجاء والاستجمار وكذلك من الغائط، أنه واجب، لأن العقوبة لا ترتب إلا على ما هو لا ترتب على ترك إلا على ترك واجب، كما أنها لا ترتب أيضا على فعل إلا إذا كان حراما. ومن استجمر فليوتر، والوتر في العدد هو غير القابل للقسمة، ما لا ينقسم على اثنين هو الوتر، فذلك شامل لمرة وثلاث وخمس وسبع وتسع إلى آخره. وقد رجحنا الثلاث لما ثبت في الأحاديث السابقة، حديث ابن مسعود وحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، هذا أمر للإنسان في بداية الوضوء بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، وبما أن اليد التي تقترف هي اليمنى وهي واحدة قال فليغسل يده، فأفردها هنا. لكن غسل اليد إنما يتوفر بغسل اليد الأخرى لأنها شريكتها في ذلك، فتغسل كل واحدة منهما الأخرى. وهذا الحديث يعامله الأصوليون بقاعدة لديهم يسمونها قاعدة تنقيح المناط، فإن فيه قيودا. هذه القيود منها أن يكون ذلك بعد استيقاظ من نوم، وأن يكون ذلك في نوم الليل لأنه قال لا يدري أين باتت يده، وباتت تختص بالليل. فالأصوليون يقولون لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، ولا فرق كذلك بين أن يكون الإنسان يقظان أو كان نائما إذا أراد أن يتوضأ، فالأصل أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، لأن المخوف منه تغير الماء بما يكون في يده من الوسخ أو من أثر الطعام أو من أثر النجس أو غير ذلك، فيغسلها خارج الإناء ثم يقترف بها من الإناء. وأيضا يؤخذ من هذا أن النجس القليل ولو لم يغير الماء يضر إذا كان الماء قليلا، فإنه قال لا يدري أين باتت يده، ومعنى ذلك كناية أن يده قد تكون في موضع النجس، وإذا كانت في موضع النجس فإنها لن يلتصق بها منه إلا شيء يسير، وقد يكون حكما فقط. وحينئذ إذا أدخلها في الماء، ماء الوضوء هو الوضوء بالفتح وهو عادة قليل، فإذا أدخلها فيه دون أن يغسلها خارجه فإنه يتأثر بها، لأن الماء القليل ينجس بقليل النجاسة ولو لم تغيره. وقليل الماء اختلفوا فيه، فذهب جمهورهم إلى أنه ما دون القلتين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أن قليل الماء هو ما دون القلتين، وأن القلتين فصاعدا كثير، واعتمدوا على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث فيه له علل، فمن ناحية الإسناد انفرد به محمد بن إسحاق والوليد بن أبي كثير وكلاهما متكلم فيه، فمحمد بن إسحاق السيري صاحب السيرة علم من أعلام المسلمين في السيرة وروايتها، ولكن في الحديث ليس بتلك الدرجة، ولذلك قال مالك لما سئل عنه دجال نحن طردناه من المدينة، فكان ذلك تجريحا كبيرا من مالك له. ومع هذا فهو على شرط البخاري وليس على شرط مسلم، لم يخرج له مسلم في الصحيح شيئا، ومثله أيضا عكرمة مولى ابن عباس لم يخرج له مسلم في الصحيح شيئا وهو على شرط البخاري، أخرج له البخاري في الصحيح كثيرا ولم يخرج له مسلم، بعكس سهيل بن أبي صالح السمان فهو على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، فكل أحاديثه لم يخرج البخاري بالإسناد ولكن أخرج له مسلم كثيرا وليس على شرط البخاري. فلذلك بعض الرواة يكون على شرط البخاري وليس على شرط مسلم، وبعض الرواة على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، وكل ذلك تدقيق من الشيخين إمامي الحديث رضي الله عنهما وأكرمهما، وأمانة منهما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوليد بن أبي كثير خارجي كان من الخوارج، وهذه علة عند بعضهم. البخاري رحمه الله لا يرى أصل الخروج علة قدحة، لأنه يرى أن الخروج يشمل البغي، والبغي هو الخروج على إمام الحق بغير حق، فإذا كان خروجا على إمام غير إمام الحق فليس بغيا، وإذا كان خروجا على إمام الحق بحق فليس بغيا، فإذن يشترط له أن يكون على إمام الحق بغير حق. ولذلك فإن الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين من أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعن فيهم علي رضي الله عنه ولم يقدح في شهادتهم ولا في عدالتهم. ولما سئل عن الخوارج قيل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. وهذا غاية العدل من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال إخواننا بغوا علينا. والنووي رحمه الله في المنهاج قال وليس البغي فسقا وإلا لكان ذلك تكلما في طلحة والزبير رضي الله عنهما، ولا خلاف في عدالتهما بين المسلمين، فهما من العشرة المبشرين بالجنة. والوليد بن أبي كثير كان من الخوارج لكن لم يكن من الحرورية الذين هم أشد الخوارج وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. ولذلك فإن البخاري رحمه الله أخرج لعمران بن حطان وهو خارجي وهو على شرط البخاري وليس على شرط مسلم. وكذلك أخرج البخاري أيضا لعبيد الله بن موسى وهو شيعي لكنه كان من أهل الصلاح والاستقامة، فأخرج له البخاري في الصحيح. فلذلك لا بد من التنبيه إلى أن الانتساب إلى المذاهب والفرق ونحوه ليس بالضرورة يحكم عليه بما يحكم به على الفرق في العموم. كثير من الناس يظن أننا إذا قلنا الفرقة الفلانية فرقة ضالة أو المذهب الفلاني مذهب ضلالة أن ذلك يقضى به على كل الأفراد، وهذا غير صحيح. يوم القيامة لا تبعث فرقة ولا مذهب، إنما يبعث الناس أفرادا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فلذلك انتساب الإنسان إلى مذهب معين لا يقتضي إلزامه بكل ما قاله ذلك المذهب ولا بما فيه من الضلال. قد ينتسب الإنسان لمذهب من المذاهب التي فيها انحراف ولكنه لا يرى ذلك الانحراف ولا يقول به، فهو من أهل ذلك المذهب فيوافقهم فيما وافق الحق، وهذا مطلوب وهو العدل. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما أطل على الناس وهو في الحصار ومحصور في داره قال له عبيد الله بن عدي بن الخيار يا أمير المؤمنين أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون أفنصلي معهم؟ قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. وهذه قاعدة العدل، إذا أتيت إلى أي مسجد لا تسأل هل أهل هذا المسجد من المذهب الفلاني أو الطريقة الفلانية أو كذا، هم يحسنون فأحسن معهم. لكن إذا جاء وقت إساءتهم فرأيت منهم بدعة أو نحو ذلك اخرج، إذا لم تستطع إنكارا وإلا فغير. وهذه هي القاعدة أن الحق لا يترك للباطل، ذكرها العز بن عبد السلام في قواعده قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال لا يترك الحق لأجل الباطل. ودليل ذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم للحرم وعلى الكعبة 360 صنما، وذلك في عمرة القضاء، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنكر لأن ذلك ليس من فقه ذلك تلك المرحلة. تلك المرحلة هو بينه وبين قريش الصلح على أن يخرج له عن مكة 3 أيام بلياليهن، وأن يدخلها هو وأصحابه ليس معهم من السلاح إلا السيوف في قربها، أي السيوف في داخل أغمادها، وأن يمكث في مكة 3 ليال ثم يخرج. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرم وهو يرى هذه الأصنام مطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وعلى الصفا صنم اسمه إساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة، وكان قريش يسمون الصفا والمروة باسمي الصنمين، ولذلك قال أبو طالب في لاميته وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وساع ليرقى في حراء ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفض السيول من إساف ونائل. من إساف ونائل، محض السيول من إساف ونائل، ملتقى السيل من الصفا والمروة، وهو وسط الوادي، وهو مناخ الأشعريين إذا جاءوا من اليمن، حيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمحض السيول من إساف ونائل. فدل ذلك على أن الحق لا يترك للباطل. وقد نظم هذه القاعدة جدي محمد علي رحمه الله، فقال: لا يترك الحق لأجل باطل من فاسق في دينه مماطل. فأتي المساجد وزر، زر القبور، فأتي المساجد وزر، لا تدعي لما ترى في ذي وذي من بدعي. فالحق للباطل ليس يترك. وإن أردت مدركا فالمدرك لذا دخول سيد الأنامل البيت مع ما ثم من أصنام. واعزل عز الدين إن لم تكتفي بذاك، والمعطى كفافا يكتفي. واعزل عز الدين، عز الدين بن عبد السلام السلطان العلماء، عز بن عبد السلام. واعزل عز الدين إن لم تكتفي بذاك، بذاك أي بالدليل، والمعطى كفافا يكتفي، أعطيت دليلا فاكتفي به. وهذا الشطر لابن مالك في الألفية كما تعلمون. فقال: فاحضر بشخص ناوي الهجران، فإن نهيت فلك الأجران. فاحضر بشخص، احضر بشخصك ناوي الهجران للمنكر وهو البدعة بقلبك، فإن نهيت فلك الأجران. إذا نهيت عن المنكر لك الأجران، أجر الحضور إلى العبادة وأجر إنكار المنكر. فعند الشافعية والحنابلة يستدلون بهذا الحديث، مع أن مداره كما ذكرنا على هذين الرجلين، محمد بن إسحاق والوليد بن أبي كثير. وأيضا كلاهما يرويانه اختلف عليهما فيه، تارة يرويانه عن محمد بن عباد بن الزبير، وتارة يرويانه عن محمد بن جعفر بن عباد. وكلاهما أيضا اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. والحديث أيضا له علل أخرى، فله علل في متنه، فقد جاء اضطراب شديد في متنه، جاء فيه: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا عند الترمذي، وجاء فيه: إذا بلغ الماء 100 قلة عند الدارقطني. والقلال أيضا غير محددة، وقد أخرج البيهقي قلتين من قلال هجر، وهذه الرواية، هذه الزيادة انفرد بها المغيرة بن صقلاب، والمغيرة بن صقلاب مضاعف لدى أهل الحديث جميعا، قد اتفق على ضعفه. وأيضا قلال هجر ليست مقاسا واحدا حتى يعتمد عليه، لكن مع ذلك الحنابلة والشافعية قالوا: القلتان 120 مدا، أو 125 مدا، فهذا قدر القلتين عند الحنابلة والشافعية. أما التفريق بين القليل والكثير عند المالكية فقد رجعوا فيه إلى سعة الإناء. خليل قال: ويسير كآنية وضوء أو غسل بنجس لم يغير. هذا اليسير قال كآنية وضوء، الآنية جمع إناء، والمقصود بذلك إناء واحد هنا، وإناء الوضوء هو قدر المد، وإناء الغسل هو قدر الصاع 4 أمداد. وعند الحنفية 3 أقوال في الفرق بين الكثير والقليل. القول الأول مذهب أبي حنيفة، قال: هو ما إذا شرب منه الإنسان لم ينقدح في ذهنه أنه شرب النجس، الماء الذي إذا شرب منه الإنسان لم ينقدح في ذهنه أنه شرب النجس، هذا كثير، وما دونه فهو القليل. وعند أبي يوسف أن الفرق بين القليل والكثير هو ما إذا حرك طرفه لم يتحرك طرفه الآخر، فيرى أن الكثير إذا حرك طرفه لم يتحرك طرفه الآخر بخلاف القليل. وعند محمد بن الحسن أن الفرق بين القليل والكثير أن الكثير 10 في 10 في 10، معناه إذا كانت البركة طولها 10 أذرع أي 5 أمتار، في 10 أذرع عرضها 10 أذرع، في عمق 10 أذرع أيضا 5 أمتار. هذا هو الكثير، وما كان دونه فهو القليل عند محمد بن الحسن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هذه الأقوال كلها ليس عليها أثارة من علم، لأنها لا تعتمد على دليل مخصوص. هذه الأقوال كلها ليس عليها أثارة من علم. وعموما مأخذ هذا الخلاف وأصله من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من استيقظ من نومه أن يغسل يده، وعلل فقال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه، والمقصود به النوم الثقيل الذي لا يدري الإنسان فيه تصرفه، أما النوم الخفيف الذي يعرف الإنسان فيه أو يدرك تصرفه فلا يدخل في ذلك، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، قبل أن يدخلها في الإناء الذي فيه الماء. وقد ذكرنا في صفة الفعل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وفي حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس الغسل مرة، وفي حديث عثمان أنه غسل يديه 3 قبل إدخالهما في الإناء فأفرغ على يديه من الإناء، وكذلك في حديث عبد الله بن زيد أنه أفرغ على يديه من الطست أو من التور فغسلهما 3. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، الفاء تدل على التعليل، وهذا النوع من التعليل يسمى لدى الأصوليين بالإيماء، بدلالة الإيماء، وهي ليست من دلالة المنطوق ولا من دلالة المفهوم، وإنما هي دلالة زائدة على ذلك، لأنها إشارة إلى أن الحكم تعللي وأن علته كذا، فهي تدل دلالتين: دلالة على التعليل لأن الحكم أصلا معلل، والأحكام كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: أحكام تعبدية وأحكام تعللية. وإذا عرفنا أن الحكم معلل فما علته؟ علته قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي هذا كناية على أن يده قد تخالط النجس ولا يشعر بذلك. ويروى أن رجلا اسمه بسر بن راعي العيري، بسر بن راعي العيري، قال: أنا أدري أين باتت يدي، فإنها باتت معي على الفراش. وكأن هذا تحد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فابتلاه الله فكانت يده دائما لا تصبح إلا وهي في استه في دبره، فابتلي لأنه تحدى الحديث. ثم قال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لغسل الرجلين في النعلين، أي أن يغسل الإنسان رجليه وهما في داخل عليه، وذلك إذا على نعال العرب التي لا تحيط، ليست كالخفاف وليست محيطة وإنما لها سيور، هذه السيور تسمى القبالة، السير الذي يمسك النعل في الرجل يسمى قبالا، وكان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان، وهذه النعل ليست هي نعال النبي صلى الله عليه وسلم دائما. كثير من الناس يظن أن النعل الموصوفة والتي يعقد لها الحديث أبوابا وألف فيها بعض الكتب أنها هي دائما نعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس صحيحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تصنع له نعال لذاته، وإنما كان يلبس النعال التي يلبسها العرب، وكذلك اللباس الذي كان يلبسه وما كان يلبسه العرب، ولم يخص الإسلام بلباس معين، فاللباس الذي كان يلبسه أهل الجاهلية هو اللباس الذي استمر عليه الصحابة في الإسلام، ولذلك ثبت في الصحيح أنه كان يلبس جبة رومية فضاقت عليه، جبة رومية، فالروم في ذلك الوقت غير مسلمين، وكذلك أهدى إليه المقوقس ملك مصر لباسا وخفين أسودين فلبس اللباس والخفين. وكذلك كاتب نصارى نجرانا على 4000 حلة فكان يلبس منها ويهدي ويعطي أصحابه ويوزعها على الناس. ولكن هذه النعل بذاتها روي وصفها، والذي أعتقده أن هذا الوصف وصف لنعلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسهما فأهداهما إلى رجل من بني بليين فاحتفظ بهما فمات فورثهما ولده وابنته فاقتسماهما، فأخذت البنت نعلا وأخذ الولد نعلا، فباع ورثة البنت النعل لمعاوية رضي الله عنه، وبحث عن الرجل فوجده ببيت المقدس فساومه على النعل الأخرى فامتنع، فلما مات ساوم بنو أمية في عهد عبد الملك وأولاده ورثته على النعل فامتنع من بيعها، امتنعوا من بيعها. فالنعل التي باعها ورثة المرأة التي ورثتها من أبيها هي التي وصفت وألف فيها الكتب، وقال فيها العراقي رحمه الله في الألفية: ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينه، لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبتوا شعرهما، وطولها شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان 7 أصابع، ونصف القدم 5، وفوق ذاك 6 في علمي. هذا وصف النعل، نعل واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس نعالا كثيرة، وكان يحتذي النعال كما تعلمون. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها أو أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا الحديث سأل مجاهد عبد الله بن عمر فأخبره أنه رآه يفعل أمورا لم يرها يفعلها غيره من الصحابة، وهذه الأمور أجاب عنها ابن عمر بهذا الجواب. فقال له: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. في الطواف يمس الركن اليماني وركن الحجر، فالركن اليماني يمسح باليد ولا يقبل، وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الجمهور، خلافا للخرقي من الحنابلة. الخرقي صاحب المختصر، مختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامة بن مغني، يرى تقبيل الركن اليماني وأنه لقصد التبرك. والبيت لا شك أنه مبارك، لأن الله قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. لكن ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فليس بمشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد قط أنه قبل شيئا من البيت إلا الحجر الأسود. وابن عمر كان لا يمس الركنين الشآمية والعراقية أو الركنين الشآميين، وذلك في أيام ابن الزبير، فإن ابن الزبير رضي الله عنهما لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم كان يلمس الأركان الأربعة، وكان غيره من الصحابة يفعلون، لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس الركنين الآخرين لأنهما في وسط الكعبة، فلم يكونا مبنيين على أركان الكعبة. فلما بنوها على قواعد إبراهيم أعادوا الكعبة على هيئتها فمسوا أركانها جميعا، فكانوا يمسحون أركانها كلها، وابن عمر لم يفعل. وذلك أنه بين أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يمس إلا الركنين اليمانيين، الركن اليماني وركن الحجر، وسمي يمانيين بالتغليب تسمية الشيء بما جاوره أو وصفه بما جاوره. ورأيتك تلبس النعال السبتية، النعال السبتية أي المسبوتة التي سلت شعرها وهي من جلد، وذلك أن العرب كانوا يفضلون النعال التي هي من جلود البقر ومن أنسائها، لأن هذا أقوى شيء في جلود البقر، ويثبتونها يزيلون عن الشعر، فيكون ما يلي مكان الشعر هو الذي يلي الرجل وما سوى ذلك في الأسفل. وقد قال عويف القوافي أو غيره: حذاني بعدما خذمتني عالي دبية، إنه نعم الخليل مقابلتين من صلويم شب من الثيران وصلهما جميل. حذاني معناه أعطاني حذاء، الحذاء ما يحتذى من النعال يلبسه. حذاني بعدما خذمت نعالي، خذمت معناه تخرقت، بعدما خذمت نعالي دبية، اسم هذا الرجل إنه نعم الخليل مقابلتين أي نعلين مقابلتين من صلويم شب من الثيران وصلهما جميل. ورأيتك تصبغ بالصفرة أي يغير الشيبة باللون الأصفر. ورأيتك وغيره كانوا يغيرون بغير ذلك، فمنهم من كان يغير بالكتم، وهذا هو أفضل شيء في تغيير الشيب، والكتم سواد فيه غبرة فليس أسود وإنما لونه يميل إلى الغبرة، ومثل ما يسميه الناس اليوم باللون الكحلي. ومنهم من كان يصبغ بالحناء وهو الحمرة، قد ورد ذلك عن عدد كبير من الصحابة. وقليل منهم كان يصبغ بالسواد، وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بأبي قحافة كأن رأسه ذغامة قال: غيروا عنه هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان، وجنبوه السواد أو اجتنبوا السواد. واجتنبوا السواد هذا نهي عن اللون الأسود في تغيير الشيب. فمن العلماء من رأى أن ذلك على وجه الحرمة، وهذا مذهب الجمهور، ويدل له ما أخرج ابن ماجه وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يأتي رجال يقصون لحاهم ويصبغونها بالسواد حتى تكون كحواصل الطير، فيحددون اللحى حتى تكون قليلة هنا ويقصونها ثم يصبغونها بالسواد فتكون كحواصل الطير، تعرفون بعض الطيور تكون كذلك. فهذا من أشراط الساعة. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال أي هلال ذي الحجة، فيحرمون من أول ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية أي حتى يكون يوم التروية. فقال: أما الأركان، وهذا جواب عبد الله بن عمر، أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، فهو يقتصر على ما رأى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرون اعتمدوا على الفرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لم تكن الكعبة مبنية على قواعد إبراهيم، وفي زمانهم عندما بناها ابن الزبير على قواعد إبراهيم مسحوا الركنين، والآن الكعبة أعيدت إلى ما كانت عليه في العهد النبوي، فحذف منها عبد الملك بن مروان 6 أذرع من جهة الركنين فجعلهما في الحجر كما كانت في العهد النبوي، وقد أمر الحجاج بذلك، وبناها الناس بعد ذلك على هذا. لما أراد المنصور أبو جعفر أن يعيدها على قواعد إبراهيم نهاه مالك عن ذلك، وقال: أناشدك الله في هذا البيت أن لا تجعله لعبة للملوك، كلما ولي ملك أراد أن يذكر فيقال فلان بنى الكعبة فينقضها ويبنيها من جديد، فنهاه مالك عن ذلك. ولذلك بقي بناء الحجاج إلى الحجاج أيضا لم يبنيها كاملة، بل ترك ما كان مبنيا في أيام ابن الزبير، هدم جهة الركنين فقط جهة الحجر، وترك ما كان قائما في أيام ابن الزبير، وأغلق الباب المغلق الآن إذا كشف اللباس عن الكعبة رأيتم الباب المغلق وهو يقابل الباب الآخر، فهذا دليل على أن هذا على بناء ابن الزبير. أما الجهة الأخرى التي تلي الحجرة فهي التي غيرها الحجاج، وهي التي غيرها أيضا العثمانيون لما بنوا الكعبة في أيام مراد سنة 1040 من الهجرة، لم يغيروا الحجارة ولكن وضعوا بين الحجارة رصاصا مذابا يكون هذا أقوى وأثبت، وهم أول من فعل ذلك، لأن ابن الزبير لما بناها حافظ على الحجارة التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرصف بها الكعبة. ولذلك الكعبة من دخلها منكم الآن يجد بلاطها مساويا للباب، والباب مرتفع قدر ثديي رجل تقريبا أو نحو ذلك. فكل الحجارة التي كانت في العهد النبوي في الكعبة وضعها ابن الزبير في داخلها وبناها فوق ذلك. وأما النعال السبتية، النعال المسبوتة التي سئل عنها، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ عليها، فهو يحب أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان ألزم الصحابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر وهي المسبوتة ويتوضأ فيها. هذا وجه الاستدلال من الحديث أنه دليل على أنه يغسل رجليه في النعلين، ولكن مع ذلك ليس معنى هذا أنه يغسل ما ظهر من الرجلين فقط، ولذلك احترز البخاري من هذا بقوله ولا يمسح على النعلين. وعموما المسح على النعال جاء فيه حديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وكذلك أحمد في المسند من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على النعلين على الخف على الجوربين والنعلين، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وورد من حديث أبي موسى الأشعري أيضا نظير ذلك عند الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف، حديث أبي موسى ضعيف، وحديث المغيرة بن شعبة هذا مختلف فيه، فقد ضعفه النسائي في السنن، لأن المعروف عن المغيرة بن شعبة روايته للمسح على الخفين في غزوة تبوك وستأتينا قريبا، وضعفه أيضا أبو داود بأن عبد الرحمن بن مهدي لم يكن يحدث بهذا، هذه علة عبد الرحمن من الحفاظ الكبار، وإذا ترك التحديث بهذا الحديث فذلك يدل على أن لديه فيه علة. والحديث فيه مسح على الجوربين والنعلين ولم يرد المسح على النعلين وحدهما، وظاهر كلام البخاري هنا أيضا أنه من الذين يرون تضعيف الحديث أنه قال ولا يمسح على النعلين. فأنا أحب أن ألبسها، هذا بيان من ابن عمر للتفريق بين الحكم الشرعي الذي يتعبد به وبين الأمر العاطفي الذي تقتضيه محبته، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عقدي، ومحبة كل ما اتصل به لباسا أو نعالا أو قدحا أو مكيالا أو غير ذلك هو مما كان يحافظ عليه أصحابه الكرام كانوا يحبونه حبا شديدا. وسيأتينا قريبا حديث أبي شحيفة في وضوئه، وأيضا حديث أنس في تفريق شعر رأسه حين أمر أبا طلحة أن يحلقه، وكذلك حديث عروة بن مسعود في قصة صلح الحديبية، إذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا امتخط لم تقع إلا في كف أحدهم فدلك بها وجهه ورأسه، هذا من تباب محبته. وهذا مما يزيد الإيمان ويقويه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد سبق ما ذكرنا عن مالك رحمه الله قال: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفر وجهه حتى قمنا عنه ورحمناه. فكانت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادقة، ولذلك قال ابن عمر: فأنا أحب أن ألبسهما. فهو يحب أي شيء حتى ولو لم تكن تلك النعل هي التي لبس النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل نعل تشبهها. وهذا حكم عاطفي، كما قال مجنون بن عامر: أيا شبه ليلى لا تراعي، فإنني لك اليوم من وحشية لصديق، فعيناك عيناها وجيدك جيدك جيدها، ولكن عظم الساق من شرقيق من كرقيق. مجرد الشبه جعل لها ذماما وحرمة عنده ومحبة. فكذلك قال ابن عمر: فأنا أحب أن ألبسها لأنها تشبه النعل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. الصفرة، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. وهنا إشكال، وهو أن الصبغ في أصله إنما هو للشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في رأسه ولا في لحيته عند موته ما يصل إلى 20 شعرة بيضاء، فكيف يصبغ؟ فقيل المقصود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله من الزعفران في الطيب، فكانوا يدهنون بالطيب إذ ذاك، يضعونه على عوارضهم، والزعفران طيب وكانوا يستعملونه لذلك. وقد قال الشاعر: إنما الزعفران عطر الغواني ومداد الدوات عطر الرجال. صبغ النبي صلى الله عليه وسلم به يكون بمعنى التطيب بالطيب الذي فيه زعفران أو لونه لون الصفرة، وليس معنى ذلك أنه شاب حتى بيض شعره وصبغه بالصفرة، فلم يقع ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب إذا اشتد بياضه، وفي البداية استعملوا الحناء فكان الصبغ أحمر، فرأى صبغا أصفر فأعجب به، فقال: هذا خير، أي خير من الحمرة. ثم بعد ذلك رأى الكتم فقال: هذا خير منهما، فالكتم خير من الصفرة والحمرة، والصفرة خير من الحمرة، في تغيير الشيء. فأنا أحب أن أصبغ بها، أي بالصفرة، لأن حتى ما كان يشبهها مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ به من الطيب، فهو يحب أن يستعمل شيئا يشبه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله. وأما الإهلال، الإهلال معناه رفع الصوت، والمقصود به التلبية، أي دخول الإحرام، أي الإحرام بالحج. فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من سكان مكة، وابن عمر كان من سكان مكة، وإنما كان من سكان المدينة في ذلك الوقت فكان يحرم من ذي الحليفة، أحرم من ذي الحليفة بحجته وأحرم منها بعمرته، عمرة الحديبية وعمرة القضاء، لكن عمرة الجعرانة أحرم بها من الجعرانة، وكل ذلك كان ابن عمر معه فلم يره أحرم إلا عندما تتحرك به راحلته. ولذلك قال ابن عمر في أحاديث الحج سيأتينا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم عند المسجد الذي عند الشجرة عندما وضع رجله في الغرز، وما أدري ما بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيداء السهل المنطلق من الحديبية، من أقصد من الحليفة إلى ذات الجيش، جبل جنوب الحليفة يسمى ذات الجيش، وهو الذي انقطع عنده عقد عائشة رضي الله عنها: إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش قطع عقد لي، وهو الذي نزلت فيها آية التيمم فتيمموا سيأتينا. وهذا الجبل ذات الجيش معروف حتى الجاهلية: للإلا بذات الجيش دار عرفتها، وأخرى بوادي الريم أعلامها سطر. وادي الريم وراء الجبل وهو موجود إلى الآن يسمى بوادي الريم، وذات الجيش هذا الجبل الأسود الذي هو دون حمراء الأسد. حمراء الأسد بعد أن يتعدى الإنسان ذات الجيش تأتي حمراء الأسد على يسار الطريق، طريق الهجرة المعروف الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحرم معه في حجته خلائق لا حصر له، ولا يمكن أن يحرموا جميعا من مكان واحد، فمنهم من أحرم معه من المسجد، مسجد الحليفة، وهو المسجد الذي عند الشجرة، كانت عنده سدرة كبيرة فسمي بها المسجد الذي عند الشجرة، ومنهم من أحرم من منزله، ومنازلهم كانت تملأ ذلك السهل كله وهو البيداء. فبعض الناس كان يحدث أن الميقات هو البيداء لأنه أحرم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان، وابن عمر قصد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أدري ما بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا عند المسجد الذي عند الشجرة. فابن عمر هنا قاس إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على الإحرام من مكة. أما حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه بعد أن طافوا وسعوا أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، وقد أحرموا من مكة يوم التروية. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ساق الهدي وقال: قلدت هدي ولبدت شعري فلا أزال أهل، فبقي كذلك على إحرامه حتى يوم العيد. وكذلك علي بن أبي طالب فإنه جاء من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن إحرامه فقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يستمر على إحرامه. وأما غير علي والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي ذلك أيضا عن أبي موسى الأشعري أنه أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم جميعا فقد تحللوا وأحرموا من مكة يوم التروية. وابن عمر لم يستدل بذلك، لم يستدل بفعلهم، لأنهم كانوا جاءوا محرمين بعمرة وتحللوا وهم جميعا من غير سكان مكة، ولكن استدل بالقياس، وهو أنه يقيس الإحرام مطلقا سواء كان في أول الهلال أو في وقت الإحرام بالحج في حق المتمتع أو في حق سكان مكة، فرأى أنه لا يحرم إلا عند ركوبه لراحلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم من ذي الحليفة إلا عند ركوبه لراحلته. فلذلك قال: فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، تنبعث أي تتحرك به راحلته. وهذا الحديث يدل على أن من الأدب مع العالم أن يسأل إذا فعل شيئا استشكله الناس أن يسألوه عنه، فابن عمر لم يستشكل عليهم ولم ينههم ولم يزجرهم حين سألوه عن هذه الأمور. كذلك من واجبات العالم إذا سئل عن فعل فعله أن يبين دليله فيه أو عذره فيه إذا كان ذلك العذر مما يمكن التصريح به. وقد قال مالك رحمه الله لما تخلف عن الصلاة في المسجد في آخر عمره قال: ما كل عذر يقال، لأنه جلد 70 سوطا في أيام المنصور عندما أفتى بالخروج مع محمد النفس الزكية، فقد يكون أصيب بسلس، فقد كان يحترم المسجد النبوي احتراما شديدا فلم يرد أن يدخله بالسلس، مع أنه معفو عنه أصلا، وهو معفو عنه بطهارة الحدث وطهارة الخبث، لكن أراد مالك احتراما للمسجد ومقام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخله. وعندما سئل عن ذلك قال: ما كل عذر يقال. وابن عمر هنا الاستدلالات التي استدل بها منها ما هو حكم شرعي كلبس النعال المسبوتة، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ففعل، فدل ذلك على جواز لبسها وأنه لا حرج فيه، لكن الفعل كما ذكرنا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإباحة أو الندب فقط. وكذلك مسح الركنين فقد ذكر وجه فعله أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسحهما، وإن كان ذلك قد تغير، وهذا أخذ منه الأصوليون دلالة تسمى تسمى استصحاب الحال، استصحاب حال الإجماع، وهذه الدلالة ضعيفة ويأخذ بها الشافعية. الشافعية يرون استصحاب حال الإجماع ولو تغير الحال، معنى الحال الذي انعقد فيه الإجماع ويستصحبونه ولو تغير الحال، والجمهور على أن الحال اختلاف الحال مؤثر في الأحكام، ولذلك القاعدة التي قاعدها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، هذه الأمور التي تغير الفتوى بتغيرها، فالحال يتغير وحينئذ يتغير الحكم. والأصوليون يبحثون هذه المسألة في أمر آخر، وهو في تعريف الرخصة والعزيمة، فإن الرخصة هي الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي، فالحكم الشرعي غير المتغير عزيمته، والحكم الشرعي المتغير إلى شدة عزيمته، والحكم الشرعي المتغير إلى سهولة من غير عذر عزيمته، والحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع زوال حكم الأصلي الحكم الأصلي سبب الحكم الأصلي عزيمته. ومثال ذلك من قطعت يده عائذا بالله أو رجله، فلا يجب عليه غسل تلك اليد المقطوعة أو الرجل المقطوعة في الوضوء، لا يقال إن ذلك رخصة في حقه، لأن سبب الحكم الأصلي غير موجود، سبب الحكم الأصلي هو وجود اليد أو الرجل، فإذا عدمت فليس ذلك رخصة، لأن الرخصة من شرطها بقاء سبب الحكم الأصلي. ولذلك قضية بناء الكعبة اختلف به الحال، فالشافعية الذين يرون استصحاب حال الإجماع يستدلون بمثل ما استدل به ابن عمر، لأنهم يرون أن الأحوال لا ما يبقى الحكم على ما كان عليه ولو تغير الحال، والجمهور لا يرون ذلك. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. عقد هذا الباب للتيمم، والتيمم معناه البدء باليمين، واليمين تطلق على اليد وتطلق على الجانب الأيمن من الإنسان جميعا، لأن اليمين في الأصل القوة، واليد اليمنى عادة في أغلب الرجال أقوى من اليسرى فسميت يمينا، ومنها أطلقت اليمين على القسم، لأنه ترفع الأيدي كانت في عند القضاء ترفع الأيدي وقت القسم، أو توضع على المصحف أو على المنبر وقت، هذا يسمى تغليظ الأيمان، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى تغليظ الأيمان في زمانه، وهو أول من رأى تغليظ الأيمان، لأنه رأى أن الناس تساهلوا، فلذلك أراد أن تكون اليمين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أيام الخلفاء الراشدين كان الذي يحلفه القاضي في المدينة يأتي به حتى يضع يمينه على رمانة المنبر، رمانة المنبر، الرمانة مثل شكل الرمانة من الخشب، كانت عند مصعد المنبر يضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم يده. فرمانة المنبر كان كل من حلف في المدينة حلفه القاضي يحلفه حتى يضع يده على رمانة المنبر. وعندما حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دين، ولم يجد عثمان من يشهد له، أمره عمر أن يحلف اليمين عند المنبر، فامتنع عثمان من ذلك وحلف في غير عند غير المنبر، قال والله إني لصادق ولكني أعظم اليمين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحلف اليمين وقضي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وبعض الناس يلتبس عليه التيمن بالتيامن، التيامن معناه السير ذات اليمين، والتيمن معناه أخذ الشيء باليمين أو تناول الشيء باليمين أو فعل الشيء باليمين. ونقف للصلاة إن شاء الله ونعود بعدها. السلام عليكم ورحمة الله.